نوقع لغارات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعض أحاديث الفتن من جامع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. أسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من الفتن ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين نقول بالحق وبه نعمل، إنه جواد كريم. وكنا أمس البارحة قد انتهينا من باب ما جاء في التعرب في الفتنة، والتعرب كما عرفنا هو لزوم البادية ومكان الأعراض، وهو بالمعنى الاعتزال عن المدن والاعتزال عن الفتن وعن مواقعها وعن مواطنها. المؤمن إذا جاءت الفتن وما استطاع أن يقف، والأصل أن يجابه، لأن الحق يغلب والباطل يغلب. فإذا كان في قرية أو في مدينة ويستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الشرع، فالمخالطة أفضل له، وإن كان لا يستطيع ذلك فالاعتزال أفضل له أو لا. وقد قال الحافظ كما مر معنا نقلا أنه نقل عن ابن الدين وعن الخطابي وغيرهم أنه يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، إما العزلة وإما الاختلاط، ومنهم من يترجح ومنهم من يتساوى الأمران، فإذا تعارضا اختلف باختلاف الأوقات. فمن يتحكم عليه المخالطة من كان له قدرة على إزالة المنكر، إذا عنده قدرة عنده صبر إلى أن يزيل المنكر يتحتم عليه المخالطة والبقاء، فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والمكان. ومن يترجح ممن يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بمعروف النهي عن المنكر، وممن يستوي من يأمل على نفسه ولكنه يتحقق لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة. فإذا وقعت فتنة العامة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من وقوع المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصية. فالشاهد من هذا الكلام، المؤمن إذا كان يستطيع أنه يبقى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستفاد منه فالبقاء أفضل والمخالطة أفضل، وإن كان لا والله ما يستطيع وليس عنده قدرة العزلة أفضل، وإن كان فتنة عامة افتتن الناس فتنة عامة فعليه الاعتزال والله أعلم. ثم الآن يقول الشيخ باب ما جاء في التعوذ من الفتن. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المتقين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه في كتاب الفتن: باب التعوذ من الفتن. قال رحمه الله: حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم من المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقال رحمه الله: وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن، من سوء الفتن. وقال لي خليفة، قال البخاري رحمه الله: وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، وقال: عائذا بالله من شر الفتن.
الحمد لله. بوب البخاري باب التعوذ من الفتن، والتعوذ مأخوذ من العوذ، وهو الالتجاء إلى الله والاعتصام به، مثل اللوذ: ألوذ به وأعتصم وألتجئ وأعوذ، فهو المجير، والإنسان يرجع إلى الله عز وجل في كل أحواله، ولا سيما في الفتن خاصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أمور كثيرة، يستعيذ من أمور إيش كثيرة؟ منها من درك الشقاء وجهل البلاء. كان النبي يستعيذ بالله من درك الشقاء وجهد البلاء وغلبة الرجال والهم والحزن وعذاب القبر، كان يستعيذ بالله من ذلك، يطلب العوذ من الله، ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، وأن يرد إلى أرض العمر. وكان يستعيذ أيضا من فتنة الدنيا ومن فتنة النار ومن البخل ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد أمرنا أن نتعوذ بالصلاة من أربع: ومن فتنة المأثم والمغرب، والاستعاذة أيضا من الجبن والبخل والكسل وغير ذلك. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله، يستعيذ بالله، ولا سيما من الفتن، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منه. ثم ذكر الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة، وكلها في موضوع واحد، في موضوع إيش واحد؟ حديث أنس رضي الله عنه، وأنه الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس سؤال حتى أحفوه. حتى إيش؟ أحفوه. ما معنى أحفوه؟ جعلوه حافظا، يعني أتعبوه مرة، أكثر عليه السؤال. وأسئلة، بعض الناس يسأل أسئلة لا خير فيها، لا تنفع. ولذلك الله عز وجل في فهم الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. وقال أهل العلم: تكلف الأسئلة ما لا يعني العبد، يسأل ما يفيده في دينه. فلما أكثر عليه من السؤال غضب صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر. وقد ورد وأورده المؤلف مطولا في باب ما يكره من كثرة السؤال، يقول: فلما أكثر عليه غضب وعرف الصحابة غضبا صعد المنبر خطبا قال: لا تسألوني عن شيء أخبركم، من شدة إيش؟ غضبه صلوات الله وسلامه، من شدة غضبه: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. الصحابة العارفون خافوا من غضب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، خافوا، يخافون إذا غضب رسول الله قد يغضب الله عليهم فيهلكهم، فجعلوا يبكون. يقول أنس رضي الله عنه: فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه بثوبه يبكي. يبكي إيش؟ خوفا من غضب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من كثرة الأسئلة. وقد ورد: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ كثرة أسئلتهم إلى أنبيائهم. ما أمرتكم به فأتوا به، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قد ورد أن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أليس كذلك؟ إن الله كتب عليكم الحج والحج. فقام رجل فقال: يا رسول الله في كل عام. سكت الرسول وعاد وكرر: إن الله كتب. فقال الرجل ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرت أسئلته. وقال: إن أخنع رجل وأظلم رجل سأل عن شيء لم يحرم وحرم من أجل مسألته، سأل عن شيء لم يحرم وحرم من أجل مسألته، أظلم رجل عند الله. فالشاهد كثرة الأسئلة التي لا خير منها ما ينبغي. وإنما وهذا أدب من آداب الإسلام يؤدبه المؤمنين الذين يريدون الخير ويجلسون ويتعلمون. والله قد تسأل وتأتي المسألة فتذهب سؤاله، الحمد لله، لكن نحتاج إلى صبر. إنسان يصبر مع العلماء ولا يكثر من أسئلة، يسأل ما لا بد منه. نزلت به حادثة في بيع أو شراء، في مسألة أشياء، فيسأل، يحتاج إلى سؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في فرق بين الأسئلة المتكلفة والأسئلة المتكلفة. وقد ورد في حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء كريهة، فلما أكثروا عليه المسألة غضب. بعض الأسئلة تعرف ماذا يقول؟ يقول: يا رسول الله أين ناقتي؟ ذكر الحافظ ابن حجر. والثاني يقول: متى الساعة؟ والثالث يقول: ما هي البحيرة؟ وبعضهم سأل أن يحول الصفا ذهبا. سبحان الله العظيم، أسئلة متكلفة كثير. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما بوجه رجل من غضب، قال إنا نتوب إلى الله عز وجل، رضينا بالله ربا وبالقرآن إماما، فاعف عنا عفى الله عنه، فاعف عنا. أورد الحديث هذا البخاري هناك، هنا جابه مختصرا أورده مطولا. قال له عمر، قال فقام رجل فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبي، فقال يا أبي الله من أبي؟ هو معروف أبوه، حتى قالت له أمه حسبك الله، أردت أن تفرحني أنني لست أمه؟ سبحان الله العظيم. قال لما سألت هذا السؤال؟ قالت له أمه لما سألت هذا السؤال؟ أردت أن تفرحني؟ قال له أبوك فلاح. نعم. فقال عمر رضينا بالله ربا وبالقرآن إماما فاعف عنا عفى الله عنك، فلم يزل به حتى رضي. فلم يزل به حتى إيش؟ رضي عمر رضي الله عنه. يحاول أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله رضينا بالله، رضينا بالله، اعف عنا، سامحنا، انتهينا، أليس كذلك ولا لا؟ يخاطب لأنه غضب، يسألون أشياء ليست جيدة. والأصل العاقل يسأل ما ينفع، هذا الأصل. أظلم رجل وأحنق رجل الذي يسأل عن شيء لم يحرك، يسأل شيء ينفعه، والأصل أنه يستمع ويتعلم. فإذا تعلم يرتفع الجهل، فإذا ارتفع الجهل عرف الحمد لله. وأما إذا كان لا يدرس ولا يتعلم، وقد مر معنا أن كثرة الجهل من علامات الساعة، علامات الفتن. كثرة الجهل فرجع رجل ما أضرفه ما أحد كذا، ما أضرفه ما عقله، وليس في قلبه قال ذرة من إيمان. فالشاهد أن كثرة الجهل من دعوه. قال عمر، قال عمر نعوذ بالله من سوء الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن، الامتحان الاختبار. كأنه لما رأى أن الناس يريدوا أن يختبروا المصطفى يفتنوه، الاختبار الامتحان، أليس كذلك؟ المناسبة واضحة، نعوذ بالله من سوء الفتن، المناسبة إيش؟ واضحة. لما يسألونه عن أشياء كانوا يشككون في نبوته، عمر قال لا رضينا بالله، ما يسأل الإنسان هذا الأسئلة. فكل واحد يسأل، والرسول قال يلا اسألوا، نعم أنا نبي صادق، ما تسألون عن شيء إلا أجيبكم عليه. إنهم كثروا الأسئلة، فهل من فتن؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقد عرفنا أنه لا يجوز للمؤمن أن يفتن أخاه، يسأله أسئلة ويفتنه فتنة أو يعذبه عذاب. فكأنهم ها هنا لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يمتحنوه، والمؤمن حاشا أن يخادع الناس، والله المؤمن ليس بالمخادع، وإنما هذا من صفات النفاق أن يخادع المسلمين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والأصل بالمؤمن لا يخدع ولا يفتن، أليس كذلك لنا؟ فهؤلاء كانهم أرادوا أن يختبروه صلى الله عليه وسلم، يختبروه. قال عمر نعوذ بالله من سوء الفتن، من الامتحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قبل. ما هو أكبر من علامات النبوة؟ أزيدكم. كأنه يقول أنا أزيدكم، تسألوا والله ما رأيتك في الشر والخير كقبل يوم عرضت علي الجنة والنار كالنجوم. الله أكبر. آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. اللهم نعوذ بك من النار ونسألك الجنة. الرسول رأى الجنة والنار الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر ما رأيتك كاليوم في الخير والشر. يلا أسلكوا طريق الخير، طريق الجنة، جنة الأمل والمتابعة، عدم التكلف، عدم الفتنة، عدم الظهور. طريق النار المعروف اشتقاء والازدراء والتكلف. يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا سألوه حتى أحفوه، كثرة الأسئلة. ضربت لكم أمثلة، حافظ بن حجر يقول أين ناقتي أين كذا، إما يستهزئ وإما يفتنوا. يروها أنت نبيه الآيات والظهور، القرآن آية من آيات الوحي. سبحان الله العظيم، كنت في شك فهمت ولا مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون القرآن الكتاب. أفي الله شك؟ هذا الرسول المهدر يعني جاء الإسلام موضح الأمور، فلا يقبل بالإنسان ولا يشك. إذا جاءه الشك يستعيذ بالله من إيش؟ من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. آمنا بالله، يستعيذ بالله ويرحم به الله ويرجع إلى الله وينتهي بنفسه. قال ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية. يا أيها الذين أسألوا عن الشيء تذكرون هذا الحديث، لأنه سألوا أشياء، سألوا عن أشياء وأحفوا الرسول. عرفتوا معنى أحفوا؟ أتعبوا من الحفاء، مأخوذ من إيه؟ من الحفاء. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالشاهد المسلم أنه يستعيذ بالله من الفتن، وإذا رأى مفتونين يستعيذ بالله من الفتن. تعرفوا المفتونين؟ والله موجودون بيننا. مفتون، نسأل الله السلام العافية، اشهد من الله أن عافاك من الفتن. يفتن الإنسان بفتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فتنة فتنتان كما قلت لكم أمس، مرض القلوب، فتنة الشهوات، أليس كذلك؟ شباب الطائش حق الموسيقى، حق الفوضى، حق الأغاني، هذه شهوات، حق المخدرات شهوات، حق الخوارج، حق البدع، حق الضلالات، حق هذه الشبهات، هذه الشبهات اشتبه عليها الأمر. نعود إذا رأينا شخص نعود بالله نستعيذ بالله من سوء الفتنة. عمر استعاذ، أليس كذلك؟ جاء يسأل واحد، يسأل يقول نعوذ بالله من الفتنة. يسألون أسئلة الخوارج وغيرهم، والله سألوا ابن عباس وسألوا علي، وعلي رضي الله عنه مسدد وأجابهم إجابة جيدة. آخر شيء إيش قالوا؟ قال لا تناقشوا، لا تجادلوهم، هذا القوم قريش قال الله فيهم إنهم قوم خصمون. شوف لما أرشدهم إلى الخير قال لا تجادلوا ابن عباس إنهم قوم خصمون. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. ينفعكم هذا السؤال؟ ينفعكم هذا الشيء؟ ماذا وجد من نفع من هؤلاء الخوارج؟ ماذا وجدنا من هؤلاء البدع؟ والله وجدنا منهم الضرر، أظلموا الدين، يظلم على الناس الدين، أهل البدع، أرباب البدع والمحدثات، والله يظلم على الناس هذا الدين، دين 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 النور، دين الهداية، دين الخير، ونحن ندعو الناس إلى هذا الدين، فهم يظلموا على الناس، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله أن ينير بصائرنا، إنه جواد كريم. انتهينا من هذا الحديث، أليس كذلك ولا لا؟ ثم الرواية الثانية برضه رواية أنس يبين بعض الفاظ الحديث في المعنى، يقول أعوذ بالله من سوء الفتن، هنا قال نعوذ بالله، وهنا قال أعوذ بالله، والرواية الثالثة عائدا بالله من شر الفتن، يعني كأنها ألفاظ متقاربة في المعنى، والله أعلم. نعم، هات باب قولنا بسماء الفتنة من قبل المشرق.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة من قبل المشرق. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، في نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، في نجدنا. فأظنه قال في الثالثة: هنالك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن شاهين ابن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك.
الحمد لله. قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، ثم ساق أربع أحاديث، ثلاثة في معنى الباب، وحديث آخر لا في القتال بين المسلمين، وسنقف على معناه بحول الله وقوته. فأما قوله الفتنة من قبل المشرق أي أول ظهورها، وكان أول ظهورها من العراق، وهذا حق، أول ما نبتت الفتنة بذرتها الصغيرة هو ما تكلم على عثمان الخليفة الراشد بن سبأ، بذر بذرته هناك وظهرت الفتنة، وظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل أول ظهورها من قبل المشرق من قبل العراق، وسببه الطعن على الأمراء، لأن ابن سبأ بيض وفرق في العراق، وجد آذانا صافية، بدأ يطعن على أمراء عثمان رضي الله عنه، يطعن على أمراء من؟ عثمان يقول الحافظ أول سبب الطعن على الأمراء ثم تطور الأمر، أليس كذلك ولا لا؟ يزعم حمية الدين ويزعم غيرة الدين. قال إن أمراء عثمان يأكل الأموال أموال الشعب، ثم ما زال يحرش حتى وصلت إلى المدينة. جاءت الفتنة إذن من أين؟ من قبل المشرق، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت إلى المدينة النبوية وقتل الخليفة الراشد رضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة يراها بين بيوت، مر معنا لما صعد على قطب من آبان المدينة، قال أرى خلال الفتنة خلال بيوتكم كالقطر. هذه هي مقتل عثمان رضي الله عنه والفوضى التي حصلت. ثم ارتفعت إلى العراق، جاءت من الشرق ثم ارتفعت ثانية إلى إيه؟ العراق، في وقعة الجمل وصفين، في ثنولة ما يبيتنا، تقاتل المسلمون بعضهم مع بعض وتمخضت عن أي شيء؟ مقتل علي رضي الله عنه. تمخضت عثمان أم علي؟ عمر له مسألة أخرى، لكن الفتنة الآن الذي قتل عمر مجوسي، مؤامرة يهودية ما اشترك فيها المسلمون، لكن المسلمون الآن من الخوارج الذين جاءوا إلى عثمان وهم يقولون لا إله إلا الله ويزعمون مغيرة على الدين، إذا ظهرت الفتنة من قبل المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت إلى المدينة وعادت ثم رجعت ثانية إلى العراق، وانشعبت الأمة بعد ذلك. يؤذن المؤذن، انشعبت الأمة لما ارتحلت الفتنة إلى العراق ثانية في الجمل والسفن، انشعبت الأمة كما سنرى إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، عرفنا كيف ظهرت وكيف انتشرت وكيف تشعبت. والله إنهم مفتونون هؤلاء الفرق، وبدأ التفرق وانشعبت الفرقة الثانية في الأمة الإسلامية وهي الشيعة، وكانت الخوارج قد ظهرت قبل ذلك. ففرقة الخوارج أول ظهور الفرق في ديار الإسلام، ثم تبعتها الشيعة وتشعبت بعد ذلك كل فرقة، وصدق الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرقون، ولله الأمر من قبل ومن بعد. لكن النجاة حقيقية، النجاة في الكتاب والسنة، النجاة حقيقية من هذا الفتن، من هذه الفتن، الاعتصام والالتزام كتاب والسنة ودراستهما. نحن ندرس الآن حتى نكون على بينة وعلى بصيرة. وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والله فرق كثر، 72 فرقة، الأصل في أمة الإسلام أن تكون واحدة، ولكن كل حزب بما لديهم عيش فرحون، يفرح مطمئن على هذا الأمر. وقوله صلى الله وقوله قام إلى جنب المنبر أي في مسجده، وأنا وأشار إلى المشرق إلى حيث مطلع الشمس أي تطلع قرن الشيطان، والمراد بالعراق ما جاورها، فإن معظم الفتن في العصر الأول كان ظهورها منها. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عندما سأله ناس من أهل العراق عن دم البعور هل ينقض الوضوء أم لا، سألوا الصحابي الجليل أهل العراق عن دم البعور ينقض الوضوء أم لا، فقال رضي الله عنه يا أهل العراق يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم لكبيرة، تسألون عن دم البعور وقد أرقتم دم الحسين. شوف كيف الخوارج عندهم ورع، ورع كاذب، يسألون. وهذان الحديثان من علامات النبوة، فقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيدنا إيمانا وإيمانا وحبا للسنة، لأنها العصمة من الفتن، ندرسها ونفقهها، ونسأل الله أن يحبب إلينا السنة ويبغض إلينا البدعة، فإن والله كل بدعة ضلالة. والحديث الثالث الذي لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لنجد كما دعا للشام والعراق، كما دعا للشام واليمن، فقد نقل الحافظ عن المهلب قوله إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر، عندهم شر في عقولهم، أي الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان عليهم بالفتن. لكن قد يقول قائل، هذا السؤال من عندي، قد يقول قائل كان الأولى أن يدعو لهم بدلا أن يترك الدعاء لهم، فالجواب يجيبكم بالجواب ولا نخلي بعد الصلاة في وقت، فالجواب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كره الفتن التي يكون للإنسان مدخل في إحداثها، كره الفتن الذي يكون للإنسان مدخل في إحداثها، يفعلها عن قصد من صنعه، فترك الدعاء لهم لعلمه أنه لا ينفعهم، حيث أوحي إليه بأن الفتن تظهر من هذا المكان لا محالة، حيث أنه خبره هذا من علامات النبوة، والله أعلم. لفرق بين إنسان جاهل تدعو له، وفي بين إنسان معاند، نسأل الله السلام والعافية، فهذا والله تترك الدعاء له، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، ونلتقي معكم إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على
موقع دوارات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعض أحاديث الفتن من جامع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من الفتن ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين نقول بالحق وبه نعمل، إنه جواد كريم. وكنا أمس البارحة قد انتهينا من باب ما جاء في التعرض في الفتنة، والتعرب كما عرفنا هو لزوم البادية ومكان الأعراب، وهو بالمعنى الاعتزال عن المدن والاعتزال عن الفتن وعن مواقعها وعن مواطنها. المؤمن إذا جاءت الفتن وما استطاع أن يقف، والأصل أن يجابه لأن الحق يغلب والباطل يغلب، فإذا كان في قرية أو في مدينة ويستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الشرع فالمخالطة أفضل له، وإن كان لا يستطيع ذلك فالاعتزال أفضل له أو لا. وقد قال الحافظ كما مر معنا نقلا أنه نقل عن ابن الدين وعن الخطابي وغيرهم أنه يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحكم عليه أحد الأمرين، إما العزلة وإما الاختلاط، ومنهم من يترجح ومنهم من يتساوى الأمران، فإذا تعارض اختلف باختلاف الأوقات. فمن يتحكم عليه المخالطة من كان له قدرة على إزالة المنكر، إذا عنده قدرة عنده صبر إلى أن يزيل المنكر يتحكم عليه المخالطة والبقاء، فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والمكان. ومن يترجح ممن يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بمعروف النهي عن المنكر، وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإذا وقعت فتنة العامة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من وقوع المهذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصية. فالشاهد من هذا الكلام المؤمن إذا كان يستطيع أنه يبقى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستفاد منه فالبقاء أفضل والمخالطة أفضل، وإن كان لا والله ما يستطيع وليس عنده قدرة العزلة أفضل، وإن كان فتنة عامة افتتن الناس فتنة عامة فعليه الاعتزال والله أعلم. ثم الآن يقول الشيخ باب ما جاء في التعوذ من الفتن. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المصنف محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه في كتاب الفتن: باب التعوذ من الفتن. قال رحمه الله: حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم من المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقال رحمه الله: وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن، من سوء الفتن. وقال لي خليفة، قال البخاري رحمه الله: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، وقال: عائذا بالله من شر الفتن.
الحمد لله. بوب البخاري باب التعوذ من الفتن، والتعوذ مأخوذ من العوذ، وهو الالتجاء إلى الله والاعتصام به، مثل اللوذ: ألوذ به وأعتصم وألتجئ وأعوذ، فهو المجير، والإنسان يرجع إلى الله عز وجل في كل أحواله، ولا سيما في الفتن خاصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أمور كثيرة، يستعيذ من أمور إيش كثيرة؟ منها من درك الشقاء وجهل البلاء. كان النبي يستعيذ بالله من درك الشقاء وجهد البلاء وغلبة الرجال والهم والحزن وعذاب القبر، كان يستعيذ بالله من ذلك، يطلب العوذ من الله، ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، وأن يرد إلى أرض العمر. وكان يستعيذ أيضا من فتنة الدنيا ومن فتنة النار ومن البخل ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد أمرنا أن نتعوذ في الصلاة من أربع: ومن فتنة المأثم والمغرب، والاستعاذة أيضا من الجبن والبخل والكسل وغير ذلك. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله، يستعيذ بالله، ولا سيما من الفتن، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منه. ثم ذكر الشيخ هذه الأحاديث ثلاثة، وكلها في موضوع واحد، في موضوع إيش واحد؟ حديث أنس رضي الله عنه، وأنه الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من السؤال حتى أحفوه. حتى إيش؟ أحفوه. ما معنى أحفوه؟ جعلوه حافظا، يعني أتعبوه مرة، أكثروا عليه السؤال. وأسئلة، بعض الناس يسأل أسئلة لا خير فيها، لا تنفع. ولذلك الله عز وجل في فهم الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألوا، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. وقال أهل العلم: تكلف الأسئلة ما لا يعني العبد، يسأل ما يفيده في دينه. فلما أكثر عليه من السؤال غضب الله عليه وسلم وصعد المنبر. وقد ورد وأورده المؤلف مطولا في باب ما يكره من كثرة السؤال، يقول: فلما أكثروا عليه غضب، وعرف الصحابة غضبا، صعد المنبر خطب، قال: لا تسألوني عن شيء أخبركم، من شدة إيش غضبه صلوات الله وسلامه، من شدة غضبه: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. الصحابة العارفون خافوا من غضب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، خافوا يخافون إذا غضب رسول الله قد يغضب الله عليهم فيهلكهم، فجعلوا يبكون. يقول أنس رضي الله عنه: فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي. يبكي إيش؟ خوفا من غضب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من كثرة الأسئلة. وقد ورد: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ كثرة أسئلتهم إلى أنبيائهم. ما أمرتكم به فأتوا به، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قد ورد أنه إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أليس كذلك؟ إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله في كل عام. سكت الرسول وعاد وكرر: إن الله كتب. فقال الرجل ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم. كثرت أسئلته. وقال: إن أخنع رجل وأظلم رجل سأل عن شيء لم يحرم وحرم من أجل مسألته، سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أظلم رجل عند الله. فالشاهد كثرة الأسئلة التي لا خير منها ما ينبغي. وإنما وهذا أدب من آداب الإسلام يؤدبه المؤمنين الذين يريدون الخير ويجلسون ويتعلمون. والله قد تسأل وتأتي المسألة وتأتي المسألة فتذهب سؤاله، الحمد لله، لكن نحتاج إلى صبر. إنسان يصبر مع العلماء ولا يكثر من أسئلة، يسأل ما لا بد منه. نزلت به حادثة في بيع أو شراء، في مسألة أشياء، فيسأل، يحتاج إلى سؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في فرق بين الأسئلة المتكلفة والأسئلة المتكلفة. وقد ورد في حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب. بعض الأسئلة تعرفون ماذا يقول؟ يقول: يا رسول الله أين ناقتي؟ ذكر الحافظ بن حجر. والثاني يقول: متى الساعة؟ والثالث يقول: ما هي البحيرة؟ وبعضهم سأل أن يحول الصفا ذهبا. سبحان الله العظيم، أسئلة متكلفة كثير. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما بوجه رجل من غضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل، رضينا بالله ربا وبالقرآن إماما، فاعف عنا عفى الله عنك، فاعف عنا. أورد الحديث هذا البخاري هناك، هنا جابه مختصرا أورده مطولا. قال له عمر، قال: فقام رجل فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبي، فقال: لا يا أبي الله، من أبي؟ هو معروف أبوه، حتى قالت له أمه: حسبك الله، أردت أن تفرحني أنني لست أمه؟ سبحان الله العظيم. قال: لما سألت هذا السؤال؟ قالت له أمه: لما سألت هذا السؤال؟ أردت أن تفرحني؟ قال له أبوك: فلا. نعم. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالقرآن إماما، فاعف عنا عفى الله عنك. فلم يزل به حتى رضي، فلم يزل به حتى إيش؟ رضي عمر رضي الله عنه. يحاول أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نبي الله رضينا بالله، رضينا بالله، اعف عنا، سامحنا، انتهينا، أليس كذلك ولا لا؟ يخاطب لأنه غضب، يسألون أشياء ليست جيدة. والأصل العاقل يسأل ما ينفع، هذا الأصل. أظلم رجل وأحنق رجل الذي يسأل عن شيء لم يحرك، يسأل شيء ينفعه. والأصل أنه يستمع ويتعلم، فإذا تعلم يرتفع الجهل، فإذا ارتفع الجهل عرف الحمد لله. وأما إذا كان لا يدرس ولا يتعلم، وقد مر معنا أن كثرة الجهل من علامات الساعة، علامات الفتن، كثرة الجهل ترجع رجل ما أظرفه ما أحد كذا ما أظرفه ما عقله وليس في قلبه قال ذرة الإيمان. فالشاهد أن كثرة الجهل من عظمة العود. قال عمر، قال عمر: نعوذ بالله من سوء الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن، الامتحان الاختبار. كأنه لما رأى أن الناس يريدوا أن يختبروا المصطفى يفتنون، الاختبار الامتحان، أليس كذلك؟ المناسبة واضحة، نعوذ بالله من سوء الفتن. المناسبة إيش؟ واضحة. لما يسألونه عن أشياء كانوا يشككون في نبوته، عمر قال: لا، رضينا بالله. ما يسأل الإنسان هذا الأسئلة، فكل واحد يسأل. والرسول قال: يلا اسألوا، نعم أنا نبي صادق، ما تسألون عن شيء إلا أجيبكم عليه. إنه كثرة الأسئلة، فهل من الفتن؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقد عرفنا أنه لا يجوز للمؤمن أن يفتن أخاه، يسأله أسئلة ويفتنه فتنة أو يعذبه عذاب. فكأنهم ها هنا لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يمتحنوه، والمؤمن حاشا أن يخادع الناس، والله المؤمن ليس بالمخادع، وإنما هذا من صفات النفاق أن يخادع المسلمين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والأصل بالمؤمن لا يخدع ولا يفتن، أليس كذلك ولا لا؟ فهؤلاء كانهم أرادوا أن يختبروه صلى الله عليه وسلم، يفتنوه. قال عمر: نعوذ بالله من سوء الفتن، الامتحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قبل. الله أكبر، من علامات النبوة. أزيدكم، كأنه يقول: أنا أزيدكم، تسألوا، والله ما رأيت في الشر والخير كقبل، عرضت علي الجنة والنار كأني أقول. الله أكبر. آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. اللهم نعوذ بك من النار ونسألك الجنة. الرسول رأى الجنة والنار، الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر: ما رأيتك كاليوم في الخير والشر. يلا اسلكوا طريق الخير، طريق الجنة، جنة العمل والمتابعة، عدم التكلف، عدم الفتنة، عدم الظهور. طريق النار معروف، اشتقاء والازدراء والتكلف. يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا سألوه حتى أحفوه. كثرة الأسئلة، ضربت لكم أمثلة. حافظ بن حجر يقول: أين ناقتي، أين كذا. إما يستهزئ، وإما يفتنون. يروها أنت نبي. الآيات والظهور، القرآن آية من آيات الوحي. سبحان الله العظيم، كنت في شك فهمت ولا بما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون القرآن الكتاب أفي الله شك هذا الرسول المهدر يعني جاء الإسلام موضح الأمور فلا يقترب الإنسان ولا يشك إذا جاءه الشك يستعيذ بالله من إيش من الشيطان نعوذ بالله من الشيطان آمنا بالله يستعذ بالله ويرجع إلى الله ويرجع إلى الله وينتهي بنفسه قال ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين أسألوا أن الشيء تبدأ هذا الحديث لأنه سألوا أشياء سألوا عن أشياء وأحفوا الرسول عرفوا معنى أحفوا أتعبوا من الحفاء مأخوذ من إيه من الحفاء فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد المسلم أنه يستعيذ بالله من الفتن وإذا رأى مفتونين يستعذ بالله من الفتن تعرفوا المفتونين والله موجودون بيننا مفتون نسأل الله السلام العافية يشهد من الله أن عافاك من الفتن يفتن الإنسان بفتنة الشهوات وفتنة الشبهات فتنة فتنتان كما قلت لكم أمس مرض القلوب فتنة الشهوات أليس كذلك شباب الطائش حق الموسيقى حق الفوضى حق الأغاني هذه شهوات حق المخدرات شهوات حق الخوارج حق البدع حق الضلالات حق هذه الشبهات هذه الشبهات اشتبه عليها الأمر نعود إذا رأينا شخص نعود بالله من نستعيذ بالله من سوء الفتن عمر استعاد أليس كذلك؟ جاء يسأل واحد يسأل يقول نعوذ بالله من الفتن يسألون أسئلة الخوارج وغيرهم والله سألوا ابن عباس وسألوا علي وعلي رضي الله عنه مسدد وأجابهم إجابة جيدة آخر شيء إيش قالوا؟ قال لا تناقشوا لا تجادلوهم هذا القوم القريش قال الله فيهم إنهم قوم خصمون شوف لما أرشدهم إلى الخير قال لا تجادلوا ابن عباس إنهم قوم خصمون سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ينفعكم هذا السؤال ينفعكم هذا الشيء ماذا وجد من نفع من هؤلاء الخوارج ماذا وجدنا من هؤلاء البدع والله وجدنا منهم الضرر أظلموا الدين يظلموا على الناس الدين أهل البدع أرباب البدع والمحدثات والله يظلم على الناس هذا الدين دين, 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 دين النور دين الهداية دين الخير ونحن ندعو الناس إلى هذا الدين فهم يظلموا على الناس أليس كذلك ولا لا نسأل الله أن ينير بصائرنا إنه جواد كريم انتهينا من هذا الحديث أليس كذلك بلى ثم الرواية الثانية برضه رواية أنس يبين بعض الألفاظ الحديث المعنى يقول أعوذ بالله من سوء الفتن هنا قال نعوذ بالله وهنا قال أعوذ بالله والرواية الثالثة عائدا بالله من شر الفتن يعني كأنها ألفاظ متقاربة في المعنى والله أعلم نعم هات باب قولنا بسماء الفتنة من قبل المشرق
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة من قبل المشرق قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وقال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله في نجدنا. قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال في الثالثة هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وقال رحمه الله حدثنا إسحاق بن شاهين ابن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك.
الحمد لله. قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق ثم ساق أربع أحاديث ثلاثة في معنى الباب وحديث آخر لا في القتال بين المسلمين وسنقف على معناه بحول الله وقوته. فأما قوله الفتنة من قبل المشرق أي أول ظهورها وكان أول ظهورها من العراق وهذا حق أول ما نبتت الفتنة بذرتها الصغيرة هو ما تكلم على عثمان الخليفة الراشد بن سبأ بذر بذرته هناك وظهرت وظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل أول ظهورها من قبل المشرق من قبل العراق وسببه الطعن على الأمراء لأن ابن سبأ بيض وفرق في العراق وجد آذانا صاغية بدأ يطعن على أمراء عثمان رضي الله عنه يطعن على أمراء من؟ عثمان. يقول الحافظ أول سبب الطعن على الأمراء ثم تطور الأمر أليس كذلك ولا لا؟ يزعم حمية الدين ويزعم غيرة الدين. قال أن أمراء عثمان يأكل أموال الشعب ثم ما زال يحرش حتى وصلت إلى المدينة. جاءت الفتنة إذن من أين؟ من قبل المشرق وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى المدينة النبوية وقتل الخليفة الراشد رضي الله عنه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة يراها بين بيوت مر معنا لما صعد على قطم من أضام المدينة قال أرى خلال الفتنة خلال بيوتكم كالقطر هذه هي مقتل عثمان رضي الله عنه والفوضى التي حصلت ثم ارتفعت إلى العراق جاءت من الشرق ثم ارتفعت ثانية إلى إيه؟ العراق في وقعة الجمل وصفين فتنة ولا ما هي فتنة تقاتل المسلمون بعضهم مع بعض وتمخضت عن أي شيء مقتل علي رضي الله عنه تمخضت عثمان أم علي عمر له مسألة أخرى لكن الفتنة الآن الذي قتل عمر مجوسي مؤامرة يهودية ما اشترك فيها المسلمون. لكن المسلمون الآن من الخوارج الذين جاءوا إلى عثمان وهم يقولون لا إله إلا الله ويزعمونهم غيرة على الدين، إذا ظهرت الفتنة من قبل المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت إلى المدينة وعادت ثم رجعت ثانية إلى العراق، وانشعبت الأمة بعد ذلك. يؤذن المؤذن، انشعبت الأمة لما ارتحلت الفتنة إلى العراق ثانية في الجمل والسفير، انشعبت الأمة كما سنرى إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، عرفنا كيف ظهرت وكيف انتشرت وكيف تشعبت. والله إنهم مفتونون هؤلاء الفرق، وبدأ التفرق وانشعبت الفرقة الثانية في الأمة الإسلامية وهي الشيعة، وكانت الخوارج قد ظهرت قبل ذلك. ففرقة الخوارج أول ظهور الفرق في ديار الإسلام، ثم تبعتها الشيعة وتشعبت بعد ذلك كل فرقة. وصدق الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرقون، ولله الأمر من قبل ومن بعد. لكن النجاة حقيقية، النجاة في الكتاب والسنة، النجاة حقيقية من هذا الفتن، من هذه الفتن، الاعتصام والالتزام كتاب والسنة ودراستهما. نحن ندرس الآن حتى نكون على بينة وعلى بصيرة. وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والله فرق كثر، 72 فرقة. الأصل في أمة الإسلام أن تكون واحدة، ولكن كل حزب بما لديهم عيش فرحون، يفرح مطمئن على هذا الأمر. وقوله صلى الله وقوله قام إلى جنب المنبر أي في مسجده، وأنا وأشار إلى المشرق إلى حيث مطلع الشمس أي تطلع قرن الشيطان، والمراد بالعراق ما جاورها، فإن معظم الفتن في العصر الأول كان ظهورها منها. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عندما سأله ناس من أهل العراق عن دم البعور هل ينقض الوضوء أم لا، سألوا الصحابي الجليل أهل العراق عن دم البعور ينقض الوضوء أم لا، فقال رضي الله عنه يا أهل العراق، يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم لكبيرة، تسألون عن دم البعور وقد أرقتم دم الحسين. شوف كيف الخوارج عندهم ورع، ورع كاذب، يسألون. وهذان الحديثان من علامات النبوة، فقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيدنا إيمانا وإيمانا وحبا للسنة، لأنها العصمة من الفتن، ندرسها ونفقهها، ونسأل الله أن يحبب إلينا السنة ويبغض إلينا البدعة، فإن والله كل بدعة ضلالة. والحديث الثالث الذي لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لنجد كما دعا للشام والعراق، كما دعا للشام واليمن، فقد نقل الحافظ عن المهلب قوله إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر، عندهم شر في عقولهم، أي الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان عليهم بالفتن. لكن قد يقول قائل، هذا السؤال من عندي، قد يقول قائل كان الأولى أن يدعو لهم بدلا أن يترك الدعاء لهم. فالجواب يجيبكم بالجواب ولا نخلي بعد الصلاة في وقت. فالجواب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كره الفتن التي يكون للإنسان مدخل في إحداثها، كره الفتن الذي يكون للإنسان مدخل في إحداثها، يفعلها عن قصد من صنعه، فترك الدعاء لهم لعلمه أنه لا ينفعهم، حيث أوحي إليه بأن الفتن تظهر من هذا المكان لا محالة، حيث أنه خبر وهذا من علامات النبوة، والله أعلم. لفرق بين إنسان جاهل تدعو له، وفي بين إنسان معاند نسأل الله السلام والعافية، فهذا والله تترك الدعاء له. ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، ونلتقي معكم إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على